أثابكم الله، هل يجوز أداء العمرة في سفرة واحدة أكثر من مرة؟
نعم، هذه مسألة يكثر السؤال عنها كثيرا كثيرا كثيرا، وذلك أن كثيرا من الناس لما سمع الحديث الصحيح العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما حمل هذا الحديث على إطلاقه ولم يحمله على العمل الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله هو أصحابه. والواجب أن الأحاديث المطلقة تقيد بعمل السلف، لأن السلف أفهموا للنصوص منا وأشد منا حرصا على العبادات. فلننظر، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يخرجون من مكة إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى غيرهما من الحل ليأتوا بعمرة؟ ننظر، لا يوجد في هذا حديث لا صحيح ولا ضعيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان هو أو أحد من أصحابه يخرجون من مكة إلى الحل ليأتوا بعمرة، مع أنهم أتوا بالعمرة أولا، بل لم يخرجوا أن يأتوا بعمرة وهم لم يأتوا بها أولا. فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة في رمضان وبقي فيها 19 يوما ولم يخرج إلى الحل ليأتي بعمرة، وهل لديه مانع؟ لا نعلم أن له مانع، لأننا نقول يمكن أول يوم وثاني يوم وثالث يوم والرابع والخامس والعاشر، ربما يكون عليه الصلاة والسلام مشغولا بتدبير البلاد التي فتحها، لكن بعد ذلك معه سعة، ومع ذلك لم يخرج ليأتي بعمرة، ولا أحد من أصحابه فعل ذلك. فعلى هذا يجب أن تقيد النصوص المطلقة بماذا؟ بفعل السلف وعملهم. ولو كان هذا من الأمور المشروعة أن يخرج إنسان من مكة إلى الحل ليأتي بعمرة، لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يدل أمته على ذلك، لأن عليه البلاغ، إما بقوله وإما بفعله وإما بإيش؟ بإقراره، ولم يوجد واحد من ذلك. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لعائشة أن تخرج من مكة إلى التنعيم وتأتي بعمرة؟ قلنا: بلى، لكن هذا الحديث ليس فيه دليل على ما يفعله الناس اليوم. من عرف القصة عرف الفرق العظيم بين فعل الناس اليوم وفعل عائشة. عائشة رضي الله عنها قدمت مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومعه نساؤه، وكنا قد أحرمنا بالعمرة في حجة الوداع متمتعات بها إلى الحج، وفي أثناء الطريق أخونا في أثناء الطريق إيش حصل لعائشة؟ استمع. حارت عائشة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وأخبرته أنها حاضت، فقال لها مسليا لها ومصبرا لها: قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ثم أمرها أن تحرم بالحج، فأحرمت بالحج وصارت قارنة. فلما انتهت قالت: يا رسول الله، أيرجع الناس بعمرة وحج وأرجع بحج؟ قال لها: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. قالت: لا، أنا أريد عمرة. فلما رآها ألحت قال لأخيها عبد الرحمن: ابن أبي بكر، أخرج بأختك إلى الحل فلتهل بعمرة. فخرج بها إلى التنعيم، لأن التنعيم أقرب ما يكون لمكة من الحل، أقرب ما يكون من الحل إلى مكة هو التنعيم، فخرج به إلى التنعيم وأحرمت. وأخوها عبد الرحمن إيش؟ لم يحرم. إذن نقول من جرى لها مثل ما جرى لعائشة فإنها لو خرجت من مكة لتأتي بالعمرة بعد الحج لا ننكر عليها، لأن هذا وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأقره وأذن فيه. لكن كون أخيها عبد الرحمن لم يأتي بعمرة يدل على أنه ليس من هديهم أن يخرج الإنسان إلى مكة ويأتي بعمرة، وهذا أمر واضح. فلو كان من هديهم لكان الأمر بالنسبة لعبد الرحمن إيش؟ متيسرا والفرصة السانحة، لكن لما لم يفعل علم أن هذا ليس معهودا عندهم. قال بعض المصرين على مشروعية العمرة لعل عبد الرحمن بن أبي بكر قد حلق في الحج وليس في رأسه شعر، فيقال هذا إيراد من جعل الدليل تابعا لرأيه ولم يجعل رأيه تابعا للدليل. لأننا أولا هل نحن نعلم أن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما من المقصرين أو من المحلقين؟ لا نعلم، يحتمل أنه من المحلقين وأنه من المقصرين وكلاهما جائز. ثانيا على فرض أنه محلق فيكون حلقه متى؟ يوم العيد العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وليلة الرابع عشر، كم هذه؟ 4 أيام سواء. ألا يمكن أن ينبت شعرات يمكن حلقها في هذه المدة؟ بلى، لا سيما الشاب ينبت شعره في هذه المدة. ثالثا على فرض أنه لم يحلق إلا في اليوم الثالث من أيام التشريق وأنه ليس في رأسه أدنى شعره، فهل نقول لمن لا شعر له لا تأتي بالعمرة؟ ماذا نقول؟ ائتِ بالعمرة وأمر الموسى على الحلق إن كان يمكن أن يأخذ شيئا، وإلا فلا شيء عليك. ولو قلنا إنه لا يعتمر إلا من يمكن أن يحلق رأسه أو يقصره لقلنا لكل رجل أصلع لا تعتمر، ولم يقل أحد بهذا. والمهم يا أخواني أن تكرار العمرة ليس من الأمور المشروعة وليس من هدي السلف الصالح، وحسبنا أن نكون مثلهم، عسى أن نلحقهم إلى نصف الطريق. أما أن نجعل العبادات تابعة لأهوائنا ما سنح في البال قلنا هذا المشروع، هذا غلط. لكن جاءنا بعضهم بشيء قال أنا أريد أن تكون العمرة الثانية لأبي أو لأمي. نقول ولو أردت هذا أليس الفاعل واحدا؟ بلى الفاعل واحد، لكن لو اعتمرت أنت أول ما قدمت ثم جاء أبوك وهو من أهل مكة واعتمر ما نقول لا، لكن أنت المعتمر، أنت الذي تتعلق بك أحكام النسك. ولهذا لو اعتمر الإنسان عن أبيه فعلى من تكون محظورات الإحرام، أعلى المعتمر أم على الأب؟ معتمر لأبيه. أخوان هذا رجل قال لبيك عن أبي، لبيك عمرة عن أبي، وكان أبوه مع أمه في الفراش، يجوز لأبيه أن يجامع أمه؟ يا جماعة نعم عادل يقول كلا، لكن نحن نقول بلى. يعني لو أحرم إنسان عن شخص بعمرة، نعم لو أحرم عن شخص بعمرة فهل محظورات الإحرام تتعلق بالمحرم أم بمن جعلت له العمرة؟ بالمحرم. فإذا قال لبيك عمرة عن أبي ولبس الإحرام وتجنب المحظورات وأبوه يجامع أمه ما في بأس. إذن أحكام الإحرام تتعلق بمن؟ بالفاعل. فأنت الآن جئت من بلدك قادما بعمرة لنفسك لا تكررها ولو كانت لغيرك، لأن أحكام النسخ تتعلق بالفاعل، هذه واحدة. ثانيا، هل من الأفضل أن الإنسان يعتمر عن أبيه أو يحج عن أبيه أو يصوم عن أبيه غير الواجب؟ لا، ليس من الأفضل، هذا من الجائز وليس من المطلوب. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل فقال: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ قال: نعم، الاستغفار لهما والصلاة عليهما يعني الدعاء، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا صلة لك إلا بهما. ولم يقل: وأن تعتمر لهما أو أن تحج أو أن تصلي، لا. ولو كان هذا من الأمور المطلوبة لأرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. وصح عنه أنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح إيش يدعو له، ولا يعتمر له يدعو له. ولهذا لو سألنا السائل وقال: ما تقول وأنا أجعلك بيني وبين الله، ما تقول، هل الأفضل أن أدعو لأبي وأمي أو أن أعتمر؟ لقلنا: الأفضل أن تدعو وأن تجعل عمر لنفسك وتدعو لأبيك وأمك. وهذه هي المرة الثالثة التي نتكلم على هذه المسألة، نظرا لأن الناس يتجددون، وإلا فلا نحب أن نكرر ما تكلمنا عليه سابقا لما في ذلك من إضاعة الوقت. لكن نظرا إلى أن الناس يتكررون، وأن هذه مسألة ينبغي بل يجب على طلبة العلم أن يبينوها للعامة، والعامة قريبون من كل خير، إذا علم الإنسان أن الأفضل أن يدعو لأبيه وأمه دون أن يأخذ العمرة لهما، فإنه سوف يقول: الحمد لله، ما دام هذا أفضل وأيسر علي وأهون، لا مشقة ولا بذل مال، إذن أنا أتبع الأفضل. نعم.